أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
بودكاست كوين، جلسة في عصر التحول العميق والضخم اللي نمر فيه، نتحاور فيه مع أصحاب القرارات الحاسمة من القادة والتنفيذيين وصناع التغيير، نتعلم من تجاربهم ونقدم خبراتهم للجيل القادم من القيادات ليكونوا جزء من هذا التغيير، نتجول وسط فلسفاتهم وأساليبهم في التعامل مع المتغيرات، نتعرف عليهم أكثر من خلال القصص اللي كونت تجاربهم. معي أنا مروان الجهني، وضيف بإمضاء يهم كل إنسان. أهلاً، اليوم تشرفنا باستضافة المهندس عبدالله الشمراني اللي عرفنا عن خبرته في المناصب القيادية. المهندس عبدالله هو الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هو أيضاً عضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس إدارة هيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. في هذه الحلقة تكلمنا عن عدد من المحطات والمدارس اللي مر فيها وصنعت فكره القيادي وبناء توجهه في قيادة المنظمة. أتمنى أن تستمتعوا في هذه الرحلة. حياك الله مهندس عبدالله، سعدت وشرفت بوجودك معنا. أبو يزيد، إحنا قبل ما نبدأ عادة أنا أحب أقول مقدمة عن الضيف. تأذن لي؟ المهندس عبدالله الشمراني رئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأيضا عضو مجلس إدارة الهيئة، وأيضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وعضو مجلس منطقة مكة. سابقا ما شاء الله تبارك الله، يعني عندك سيرة زاخرة ما شاء الله بالرئاسة عدد من الشركات، تجربتك ما شاء الله تجاوزت 34 سنة، مباركة يا رب. بدأت الرئاسة التنفيذية من عام 2013 في رئاسة البيروني، شركة البيروني، أحد الشركات سابق، من 2013 إلى 2016، ثم بعد ذلك انتقلت إلى شركة المتحدة، شركة يونايتد، اللي هي شركة الجبيل المتحدة للبتروكيميكال، ثم بعد ذلك انتقلت لرئاسة شركة بتروكيميا من عام 2019. في ذاك الوقت كنت تقريبا رئيس تنفيذي لشركة بتروكيميا، وأيضا رئيس المكلف لشركة صدف قبل ما يحصل الاندماج ما بين الشركتين، وكل الشركات هذه شركات تابعة لسابق. خلال تلك الفترة أيضا كنت عضو مجلس إدارة عدد من الجهات الكبيرة، على سبيل المثال للحصر عضو مجلس إدارة شركة معادن، وأيضا عضو مجلس إدارة شركة ابن زهر. الآن إحنا نبغى نعرف أبو يزيد المهندس عبدالله الشمراني الإنسان.
طيب، أول شيء السلام عليكم ومساكم الله بالخير. شكرا أبو يوسف على الاستضافة، وكذلك شكرا لكم على البرنامج هذا وفكرته الجميلة اللي هدفها نبيل وسامي، وكذلك البرامج الأخرى المشابهة، وهذا اللي نقول نحن انتقال المعرفة، انتقال الخبرة للأجيال القادمة، وقد تكون هذه جزء من الحراك اللي نشوفه ما شاء الله تبارك الله. فالله يوفقكم ويسر أمركم، وأتمنى أن أنا وأنت اليوم نضيف حاجة لهالأجيال القادمة إن شاء الله.
متأكد بإذن الله.
طبعا عبد الله، انا ولدت في مدينه الطائف، ومن ابوين الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنه، الله حرصوا على تربيتنا انا واخواني، نحن تقريبا 8 اشقاء، بنتين وستة اخوان
ما شاء الله،
على التربيه الصحيحه في عملك، في التزامك، في دينك، في خلقك، في معاملتك مع الآخرين. يعني كانوا يحاولون يسوون منا قدوة، وطبعا هم هذه ستة good example، يعني دائما يكونون لنا قدوة حسنة بأعمالهم بحيث أن نقلدها. درست الابتدائية في الطائف، ويمكن من الطرائف الجميلة أنه كان مرة من المرات زمان كنا ندرس السنة بالأشهر، يعني كل شهر لك تقييم. فأول سنة درسنا على الحنبل، نسميه الحنبل، على الأرض، ما في مصات زي الآن وحاجة، في بدايات
هذا الابتدائي،
هذا في بداية أول ابتدائي. كانت جميلة الدراسة وكانت ممتعة. مرة مرات أظني رسبت مادة القرآن، القراءة كانت شديدة الدراسة، يحطون بالقلم الأحمر كذا دائرة على المادة. ذيك اليوم ما نمت،
يا الله
ما نمت، يعني زعلان ونفسية تعبانة. ففي الوالد الله يرحمه وواحد من أخوالي يقولوا لي عبد الله يعني ما هي نهاية المطاف، وتشد حيلك وأمورك طيبة. شديت الحيل، والشهر الثاني أخذت الشهادة. طبعا يعطون الشهادة نجيب ظرف وأبغى أشوف هالشهادة، المهم أنه ما فيها دورات. يوم جت اللي ما فيها دورات حمر انبسط، ومكتوب 21، أنا قرأتها 21. طلعت وبرا وشافني خالي شايل هالظرف، قال مبروك نجحت. قلت لا بشرك نجحت. قال كم ترتيبك؟ قلت 21. وياخذ كذا، قال هذا الأول مكرر.
ما شاء الله
الأول مكرر هذا. قلت وش يعني أول مكرر؟ كان يعني الأول على الفصل وأنت واحد ثاني.
أجل رقم اثنين كان حرف ميم.
أيوة اثنين قرأت 21. باقي في البداية طلع حرف ميم. الشاهد من الكلام خلصت البداية المتوسطة الثانوية في الطائف، وكانت الطائف تعتبر مصيف للمملكة العربية السعودية في ذاك الوقت. كانت أجواءها جميلة، يعني افتكر حتى المكيفات، ما كان عندنا مكيفات لين تقريبا المتوسطة، ما لين المتوسطة ما كان في مكيفات،
ما كان الأجواء
باردة، الأجواء باردة وطيبة. طبعا تمر المراحل حق الدراسة بجمال وبتعب وبمثابرة، وخصوصا في المرحلة الثانوية كيف الإنسان يبغى يخلص المرحلة الثانوية هذه ينتقل للجامعية وما إلى ذلك. طبعا الطائف كان فيها قاعدة جوية، القاعدة الجوية هذه تبعد عن يعني السنتر حق الطائف بحدود 20 أو 25 كيلو جنب مطار الطائف. كان لنا زيارات بعض الأقارب هناك، وكنت أشوف طيارات F-15 هذه تطير، وكانت متعة أسمع صوتها وأشوفها يوم تقلع من المدرج، فكانت جدا ممتعة. طبعا خلصنا الثانوية، كان التارجت خلاص أو الهدف حقي نروح الطيران، أبغى F-15 هذه.
إيه أنك تكون كابتن،
أني أكون كابتن طيار على F-15. لعدة يعني مسببات أو أسباب أو أهداف كنت أشوفها. قدمت على الكلية، كانت كلية ملك فيصل الجوية، انقبلت في الكلية، رحنا سوينا الاختبار، كان الاختبار يسوون إياه في الطهران. خلصنا الاختبار قبلنا بالكلية، داومت في الكلية، كانت يعني شيء unbelievable.
القبول وقتها كان صعب جدا في
والله، وكان مينلي خصوصا يعني فيها فرز ما هو بهين، ولكن أكثر شيء كان التركيز عليه النواحي الصحية للطالب أو المتقدم. وكانت كلية متميزة يعني بما تحمل الكلمة من متميزة. دخلت الكلية وقعدت أسبوعين، تعرف يحطون يقومون في الصبح الساعة 3، كانت صعبة بالنسبة لي تقوم الساعة 3 تنام بعد العشاء، ما تولفنا على هذه يعني.
خلاص بدأ النظام العسكري،
بدأ النظام العسكري وبدأت الانضباط والجدية. الشاهد من الكلام خلال نقاشي مع الزملاء اللي هم يعتبرون في مراحل نهائية، مراحل متوسطة والمراحل البدائية، عرفت انه ما هو ممكن، يعني انه ما هو اكيد انك لازم تكون طيار او تصير طيار حتى لو دخلت الكليه.
ليس كل خريج من الكليه
يعني ليس كل خريج يعتبر طيار، ممكن انك تكون ارضي تخرج ملازم، او ممكن انك تكون جوي. ايش الاشياء؟ قالوا ممكن يكون صحه، ممكن ترسب في الطيران، ممكن اشياء كثيره. لا هذه فيها ريسك، ماني يعني قابل نهائيا اني اكون أنزل أرضي أو أني أكون ملازم مو طيار. استخرت الله وقدمت الاستقالة.
بعد حساباتك أنك قررت أنك
خلاص تطلع. خلاص ما في طيران وفي ريسك أني ما أطلع طيران، يعني ممكن أشوف مكان ثاني وقد يكون مناسب. المهم أخبر هذيك الأيام كان سبب هبري كان في الكلية، وهو من اللي طلب يقابلوني. كان يحاول يقول، يعني كان هو رائد أعتقد بيك الأيام، كان يقول يعني شف ناس كثير ومبسوطين ويخدمون وبالعكس ما فيها حاجة، وعندك علم عن الطيران وهذا. قلت لا أنا جاي أبغى أقول لها أقول وين فتحت طيارة ترى.
أنا جاي أسوق الطيارة.
أنا جاي أبغى أسوق الطيارة يعني ما في مجال لإني أرجع معي طيارة. المهم في الأخير وافقوا وقالوا الله يوفقك إن شاء الله طلعت. طبعا هذيك الأيام ما كان في موبايل وما موبايل التلفونات اللي هي الأرضية هذه. طلعت روحت البيس خالي اللي كنت معه وأكلم على الوالدة الله يرحمها.
الله يرحمها.
قالت لي أنتوا عندكم 40 يوم كيف خرجت اليوم؟
إيه؟
طبعا قلت لها أنا عند خالي حسين وما إلى ذلك. قلت والله قدمت استقالة وفصلت من الكلية أو شيء من هالقبيل. قالت لي واحد اثنين ثلاثة أربعة. الوالد جاء من الدوام بعدين علمته. طبعا عندهم الولد الكبير وانك تطلع من اول مكان وانت قدوه الباخرين وتعبنا عليك
صح
يعني ما كانت ايزي بالنسبه لهم.
لا
الوالد طبعا رجعت الطائف.
ايه؟
والد كان يعني خلاص ما عاد يكلمني.
ايه؟
ما اجي اسلم عليه في الصبح يعطيني اذا اسلم عليه بس ما عاد في كلام نهائيا.
ايه؟
اكل اشرب ما في كلام. طيب أنا يعني لازم أسوي حاجة وبالفعل أبغى مستقبل أنا وأبغى يعني على الأقل أني أعوض الشيء اللي كان عندهم. فكان ما في أمامي إلا خيار هندسة والطب. هي الهندسة والطب ذيك الأيام كانت كل حاجة
صح.
فرحت قدمت على جامعة الملك فهد البترول المعادن. قالوا نحن ما عندنا ترم ثاني لكن مع السنة الجاية
السنة الثانية
لأن نحن دخلنا في بداية الترم الأول فيعتبر ضايع لي. قالوا سنة بالنظام عندنا. رحت جامعة الملك سعود قدمت طب وهندسة انقبلت في الهندسة. روحت جامعة الملك عبدالعزيز قدمت طب وهندسة انقبلت برضو في الهندسة. أعتقد أن الهندسة في النهاية قررت أني أبدأ مشواري في الجامعة وجامعة الملك سعود. ذيك الأيام كنا في عليشة قبل لا تكون الجامعة في على طريق الدرعية الآن. كنا في عليشة ودانا في الجامعة وبدأت رحلة الجامعة. أول ما كنت أبغى أكون مهندس مدني. وكان يعني برضو ودي أشوف المدني وحس أنهم يعني ذيك الأيام ما نعرف لا مهندس مدني مهندس معماري. ميكانيكي صناعي نفط هذه ما نعرف
ما كانت
معروفة. الشاهد من الكلام أنه يعني كان في توجه في الجامعة أنه في اكتفاء في المهندسين المدنيين المهندسين المعماريين. فودنا نوزع على الكليات الثانية كليات الهندسة. حطوني على كلية الهندسة الكيميائية.
هندسة كيميائية.
طبعا ما كنت يعني راضي انهم يدوني هناك. ابغى الهندسة المدنية. رحت اخذت مواد الهندسة المدنية قالوا خذ مواد بس مرجعك انت. ما عندك مشكلة. اخي رجعت هندسة كيميائية. درسنا هندسة كيميائية كانت مرحلة جدا جميلة فيها تحديات كبيرة ومليئة ب
عام كم تقريبا دخلت الجامعة؟
أعتقد عام 403 هي من دفعة 403 تقريبا
دخولك من الجامعة.
أي دخول الجامعة. تخرجت عام أظن 408 أو 409 اللي هي 89 لأني أذكر تاريخ التعيين كان في شهر 6 من عام 89.
أول هذه أول وظيفة بعد
أول وظيفة طبعا انتقلت خلصت من الجامعة ورحنا يمكن كنا 5 خريجين من الهندسة الكيميائية لأن كان بالفعل يعني في قلة وكان ذيك الأيام سابك ورامكو في توسع كبير في البتروكيمياء
كانوا 5 طلاب خريجين فقط من الهندسة الكيميائية
يعني كان قلة يعني احنا كنا في القسم يمكن حدود 30 دفعه اللي موجوده السنه الرابعه او الثالثه يمكن 30 40 رجال. فاللي تخرجنا ذاك الترم تقريبا 5 انفار.
5
انفار. خرجت بعدين رحت قدمت على طبعا ما كان فيه انك تقدم على شركه سابك لكن فيه شركات تابعه لها الان لانها كانت كل شركه قائمه بحد ذاتها باعمالها ولو انها ترجع لسابك. فقدمت على شركتين كانت شركه سافكو اللي هي المغذيات الزراعية الآن في الدمام وكانت شركة اللي هي سماد اللي تسمى البيروني الآن في الجبيل. قدمت على الشركتين هذه جتني حقت سافكو في الدمام. قلت خلاص أبغى الدمام. الجبيل ذيك الأيام ما وصل للمرحلة اللي هي فيه الآن كان في بداياته. ف فبدأت المرحلة في
مأسافكو
الدمام. الدمام واستمرينا فيها، اشتغلت في الأوبريشن وفي الفنية والمشاريع.
قبل ما ننتقل للجانب العملي الآن، أبغى أرجع بس خطوة الوراء، انتقالك من الثانوي إلى اختيارك للتخصص في العسكرية.
تمام.
في ذاك الوقت وش كان أكثر مؤثر بالنسبة لك إنه يخليك تأخذ مسار العسكرية والجوية تحديداً؟ وش كان الدافع بالنسبة لك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف أنك أنت قدرت تأخذ قرار كبير أنك تطلع من الكلية العسكرية اللي كان يعتبر في ذاك الوقت نجاح، أن الطالب يدخل ويطلع ملازم في القطاع العسكري في جامعة مرموقة، أنك قدرت تأخذ مثل هذا القرار الكبير؟ فالسؤال الأول والثاني.
ممتاز. طبعاً يمكن السؤال الأول كان في رغبة زي ما قلت لك، أنه أشوف الطيارات والطيران، وكان في محفزات أيام كنا في الثانوية كان يسوون المسرح هذا.
إيه.
وأعتقد إن أفتكر ديك الأيام إنه كنا نسوي مثلاً مسلسل أو مسرحية ويجون الآباء يحضرون هالليلة.
إيه.
كذا، وأنا كنت أمثل إني عسكري في الحرس الوطني.
إيه.
ولابس غترة وعقال وعندي بدلة وما إلى ذلك. أخبر الأستاذ الله يرحمه إن كان حي وإن كان ميت، قال لي أنت ما شاء الله تبارك الله عسكرية ممتازة عليك.
الله.
حتى بعض الزملاء في سابق يقولوا لي أنت عسكري بالباس مدني. قلت والله يبكي شكلها تأثيرها باقي هذا الشيء. فهذه من الأشياء اللي كانت بالفعل يعني كنت أنظر لها. وكان الطيران ذي كلام يعني الواحد طيران ما هو something easy، تحس أنك تقود طيارة تحمي وطنك. إيه. طيارة بعدين الطيارات اللي بالفعل حديثة هذيك الأيام.
إيه.
كانت كل الأشياء هذه رغبة داخلية. يعني تحوك في نفس عبد الله وصير أشوف العالم من فوق، أحمل بلد، طيران، أطير، أمشي.
يعني كان عندك وضوح في الثانوي بدون مؤثرات، ما في أحد من العائلة كبير كان في القطاع العسكري هو اللي كان يحفزك بحيث أنك شفته أنه مثال، كان تقريبا واضح بالنسبة لك وين أنت راح تتجه. صحيح. القطاع
يعني كل طبعا العائلة كله ما كان في أحد في القطاع العسكري إلا جدي الله يرحمه، وكان يعني زمان الكلام هذا، لكن العائلة كلهم مدنيين.
ايه.
أقارب كلهم مدنيين، فأنا اللي أخذت التوجه جديد. هذا المسار. إيه. هذا، ولكن سبحان الله يعني الإنسان ما يمشي إلا في نصيبه.
إيه. وقرارك كيف أنك قدرت تطلع من
القرار اللي هو كان لأنك كان الرغبة، طبعا هي كانت ما هو رغبة عسكرية، رغبة طيران.
إيه.
يعني الرغبة أني أطير بالطيارة هذه وما زالت إلى حد الآن.
إيه.
يعني لو يقولوني الآن في كرية ملك فيصل جوية وكل شيء أوكي، بروح ودي أطير فيها على قلة ومرة.
مو بس أي طيارة، أنت بي
أوقفها 15 بس لحد الآن يعني تابعها في التلفزيون أشوفها. سبحان الله.
إيه.
فكان الهدف طيران. يوم شفت أنه قد تكون طيارة ولا تكون طيار، قلت خلاص يعني كان قول بصير ملازم، قول أي كلية ثانية. يعني أخبر دي كلام الحرس الوطني كان سنة ونص تخرج ملازم وسنتين تقريبا.
إيه.
وفي كناس من زملائنا في الحي اللي احنا فيه دخلوا الحرس الوطني وتخرجوا مثلا بعد سنة ونص أو سنتين. فكان هذه الأشياء هي اللي بالفعل أثرت. إيه. ديك الأيام وغيرت المسار سبحان الله.
رائع. طيب بعد ما دخلت الكلية الهندسة ودرست هندسة كيميائية، بدأت مسارك الوظيفي مع سافكو وترقيت وظيفيا إلى ننتقل 2013 أول منصب كرئيس تنفيذي لشركة، يعني قرابة العشر سنوات الآن ما شاء الله. أبغاك تحكيني عن أول سنة اللي هي 2013 يوم ما مسكت رئاسة منظومة كاملة، وش كان بالنسبة لك أول تحدي أو أهم تحديات؟
ممتاز. طبعاً أول شيء في شعور أنك فرحان أنك صرت رئيس. وفي نفس الوقت استشعار بالأهمية. أول شيء أنك بتمسك كيان كامل وتصبح أنت الرجل اللي يقرر وينفذ، طبعا من خلال سيستم وخلال بروسيجر والشيء هذا. يعني كان ما شاء الله تبارك الله في سابق تعلمنا كثير منها. مدرسة سابق سواء في القادة أو في السيستم أو في الشركة نفسها والزملاء اللي موجودين. فكان يعني أقول أنه كيف أنه أنا ممكن أنقل هالكيان من ما هو عليه إلى أنه يكون أحسن أفضل ما هو عليه. طبعا واجهنا تحديات والله ما كانت سهلة. طبعا كان عندي نظام صلي بعد ما أصلي الفجر أجي أفطر أجهز نفسي أروح العمل أدخل المصنع أخذ لي لفة على المصنع.
هذا النظام قبل ما تصير رئيس ولا من يوم ما بدأت اللي أثرت؟
من يوم أني توظفت.
إيه؟
لازم المصنع هذا أدخل جوا شو المصنع يعني يحس أنه جزء من عملك يعني ما أعرف أقول أنه أقدر أدير كل شيء من المكتب ما أحس أنه حيكون فيه حاجز بينك وبين العالم أو ما إلى ذلك. فأنزل المصنع أشوف أسلم على الناس شوف أخبار المصانع أطمن عليهم. طبعا في الليل يكون أو بعد الفجر بعد ما أرجع الصلاة أكون سويت تليفون للمدير العام أو مدير العام المشرف الأعلى حق الوردية طمن أمور المصانع طيبة سيفتي ريلابيليتي ما في برودكشن لوسز ما في وبعدين أروح المصنع. طبعا من الأشياء اللي شفتها طبعا أرجع 7:30 المكتب طاقتي على الشارع أو مو على الشارع المواقف
أي.
في المكتب
أي.
أشوف والله السيارات ما فيه
مواقف الموظفين
أي. يعني فاضية بس أي. تجي إجازة الناس
أي.
ما هم دومين ما عند الناس سيارات يجون باصات يعني أي. هذه كانت في البدايات. أسبوع أسبوعين أشوف الله الساعة 9 الساعة 8:30 تمتلي يعني
أي. وأنتم دوامكم يبدأ 7:30
وحتى دوام يبدأ 7:30 إيه؟ طبعا بعضهم كان مثلا يجي متأخر بس إنه يقعد فترة أطول
إيه؟
يعني عنده الحس هذا. أجي المدراهم يا جماعة الخير ترى ما يصير الكلام هذا لازم الناس كلهم يداومون في وقت واحد
يس.
خلاص يعني عندنا وقت نجي فيه يعني العقد بيقول أنك تداوم كذا تعال وخلص. ما مشي الموضوع يعني ناقي فاضطريت اني اخذ بعض الاكشنز الين تعدلت الامور
إيه؟
وكانت جدا جميله.
وش الاكشنز اللي كنت اخذها؟
والله يمكن كان اكشن شويه اقول انه غريب ولكنه في النهايه اجنى يعني جانا الثمار.
إيه؟
قررت اني اروح اوقف على البوابه مع رجل الامن الساعه 7:30 يعني اي واحد يدخل قبل 7:30 عبد الله ما شاف.
إيه؟
طيب اللي جي بعد 7:30
إيه؟
عبد الله بيشوفه.
يا
السلام عليكم بس
طالع
فيه وهو داخل.
إيه؟
كانت مواقف ظريفه جميله يعني بعضهم يشوف الرئيس واقف على الباب يحاول يصد وجهه بس ما هو قادر يسوق سياره ممكن يسوي حادث يعني لو لف راسه كذا يمين يسوي حادث. اول يوم بعدين ايش عند الرئيس هناك؟
إيه؟
يسالون طبعا رجل الامن وهذا ايش اللي جاب الرئيس هنا جلست حدود نص ساعه كذا قال والله ما أدري
إيه؟
ولا أحد أصلا يدري من المجموعة اللي حولي أني بأوقف هناك. اليوم الثاني نفس الطريقة اليوم الثالث نفس الطريقة الحين إيه؟ فهموا أن الرجال قاعد يراقب خلاص
إيه؟ جالس عند الباب إيه؟
جالس عند الباب يشوف إيه؟ من اللي تأخر
إيه؟
طبعا ما في أخذ سامي ولا في حاجة بس السلام عليكم
إيه؟
وأكثرهم ما أعرفهم أونست إيه؟ يعني لأنك تعرف في بداياتك ما تعرف الماجوريتي أوف ذم يعني أكثر الناس الموجودين باقي تعرف عليهم. الشاهد من الكلام هذيك الأيام كان اللي هو نظام ضبط المرور اللي هو ساهر
إيه؟
كان هذا النظام توه أو في إيه؟ بداياته أو
إيه؟
يعني في الهذا كان اللي يجون بدري أو يجون متأخرين 5 دقائق ويشوفوني واقف الباب يشوفون زملائهم الباقيين ما هم موجودين
إيه؟
يروحون يدقون عليهم ترى ساهر واقف على الباب.
هذه الشفرة الآن.
هذه الشفرة. طبعا أنا ما عرفت الكلام هذا إلا بعدين. من الأشياء الظريفة أن كان في ناس ويجوا على البوابة يحلف والله يا أبو يزيد إني جاي من بدري لكن نقطة التفتيش كان عليها زحمة. واللي يجي في المكتب يقول والله ترى أنا مصبوط. وأنا قلت يا أخي ما قلت لك شيء.
ما كلمتك.
ما كلمتك أنا. لكن يعني أعتقد أنك أنت وعيت الدرس
إيه؟
فبالفعل يعني ناس كثير وعيوا الدرس أقدر أقول نسبة 95%.
يا سلام.
وصار انضباط كبير
بدون ما تنبه أحد، بدون ما توبخ أحد، بدون ما تأخذ
ولا شيء نهائيا. أول شيء يعني دائما أنا أؤمن أنه أنت إذا كنت قدوة أوكي في المنظمة اللي أنت فيها، الناس باقين باقي المنظمة دي حيكونون زيك. يعني إذا كنت تجي بدري حيجون بدري، إذا كنت تجي متأخر حيجون متأخر. مستحيل أنك تقول لهم تعالوا بدري وتجي متأخر أنت.
إيه.
ما بيمشون بالكلام هذا. قبل أظن شهرين أو ثلاثة كنت في حديث مع واحد من الزملاء، ما شاء الله الحين يعتبر من القادة حقين سابق اللي كانوا يتأخرون وزبطت أمورهم بعد فترة عليه. كان تدري أبو يزيد؟ قلت فيه، قال والله لك أثر بعد الله سبحانه وتعالى في تعديل دوامي. قلت ليش؟ قال تخبرهم كنت توقف على الباب. قلت فيه، قال أنا عدت من ذيك الأيام وحسيت بأثرها علي وعلى التيم اللي أنا قاعد أشتغل معهم. فبعضهم بالفعل يأخذ الدرس إيجابي، وهذا اللي نحن واجب نتعامل فيه. لازم الالتزام يكون جزء من حياة الموظف مهما كان. هذه الطرف طبعا كان فيه برضو واحد أو من التحديات اللي هو كيف أنك تعدل سلوك الموظفين. كان في تحدي، كان في مشروع بعد هناك كان في متعثر جدا. يعني أخبر وصلنا لمرحلة أن المشروع ممكن ما يمشي لأن اختلفت الأسعار واختلفت المقاولين، أسعارهم زادت في فترة.
هذه خلال فترة رئاستك لسه في نتكلم عن البيروني.
في البيروني.
فكان تحدي إن...
كان تحدي أنه ممكن يعني الأجهزة اشتريناها.
أجهزة المصنع.
أجهزة المصنع. وكان رئيس المجلس يقول الآن أجهزة موجودة يا جماعة خير. يعني لازم نركب، المشروع مهم بالنسبة لسابق. يعني يعتبر الفريد من المواد المتخصصة. واللي هو يحافظ على البيئة وما إلى ذلك. فقال أبو يزيد المشروع هذا الحين اشترينا الأجهزة ونوقف شفنا حل. كيف نحل الموضوع؟ طبعا فكرنا سوينا عصف ذهني كبير في ذيك الفترة. وأخبر أنه كان في اجتماع مفصلي رئيس المجلس وواحد من نواب الرئيس و الجهة اللي كانت تنفذ المشاريع دي كانت الانجينيرينج. قالوا ترى هذا حل المشروع، يعني المشروع الآن إذا نفذناه بيصير بسالب بس باب الانفليشن اللي صارت في الماركت. وأنا واثنين معي من الزملاء مصرين أنه يتنفذ المشروع لأن جبنا الأجهزة وجبنا كل حاجة ولازمنا. كان فيه اللي واحد من الاي بي بي قال عبد الله الناس يقولون مستحيل يتنفذ يعني الطريقه هذه، وانت تقول تنفذ يعني ايش المنطق هذا؟ طلب الحال لازم نفكر، لازم نشوف. تعرف ذيك الايام حماس رئيس جديد ودي يعني اشوف يعني التشالنج ما زالت موجوده. قال تقدر تاخذ المشروع. وقال كذا انا بديت اوكي الان إيش أقول للإي في بي طبعاً أو نائب رئيس تنفيذي. قلت طيب أعطونا شهرين إلى ثلاثة شهور
نتخذ فيها قرار نهائي
ونرجع لكم إن شاء الله.
إيه؟
رجعت كلمت رئيس المجلس قلت خلينا نسوي ترايلز أو طريقة معينة. قال جوهد ولكم عندنا فل سبورت. اللي هو كان فهد الشعيبي الله يذكره بالخير أبو سلطان. جمعت التيم قلت لهم الآن إحنا ما بتحدي فنبغى عصف ذهني إيش اللي ممكن نسويه في الطريقة هذه
في تنفيذ هذا المشروع.
في تنفيذ هذا المشروع
حساس جدا للشركة
جدا وترى بالفعل يعني صحيح. هذا مهم للشركة، مهم للموظفين، مهم للدولة. والله بالفعل اشتغلوا التيم كمدة شهرين ثلاثة ونزلنا يعني الفكر بتفكير آخر. أوكي يعني بتفكير آخر خارج نمط المشاريع كيف تمشي المشاريع العادية. وأخبر كان رئيس المجلس فهد الشعيبي الله يذكره بالخير كلمني مرة كنت ويكند في البحرين أنا والعيال وكلمني يوم خميس الساعة 9 في الصبح تقريبا قال أبو يزيد الشارع على تيجيو أو اليوريا عالية النقاوة. قلت والله نحن في المراحل النهائية. قال كيف تحس الموضوع لأنه هو برضه يعني قلق عليه. قلت الله يجيب الخير، لكن أنا متفائل أرتاح. يوم قلت أنا متفائل أرتاح، كأنه يحس إن عندي معلومة بس ما أبغى أقول له هي، لأنه لازم يكون في مصداقية. الشاهد من الموضوع، جينا بعد تقريبا أسبوعين أو ثلاثة جت المصاريف، فكيناها والتقينا بالفعل أنه يعني الفكر اللي كنا نفكر فيه جنى ثماره مجموعة، وتحسنت اللي هي يسمونها الIRR حقت المشروع، كانت بالسالب تحسنت لين أصبحت بالموجب. كان رئيس المجلس مبسوط جدا،
يا سلام،
تنفذ المشروع وخلص قبل الوقت بخمس أيام باقي افتكرها. صار في احتفال على مستوى يعني سابق الكل، وما شاء الله تبارك الله الآن ينافس المنتجات حقه وتنافس الدول الأخرى. يعني كان الحمد لله يعني أقول هذاك التحدي، ونم عن عمل متكامل من فريق وضعه أمام تحدي وأنتجه.
أبو يزيد، طب هذه الفترة اللي مريتوا فيها في تنفيذ هذا المشروع كم أخذت تقريبا منكم وقت؟
والله يا أخي أعتقد يمكن حدود من 12 إلى 14 شهر، أعتقد هالحدود يعني ما كانت طويلة مرة، لأن الأجهزة عندك وخطات عندك، اللهم أنك تقوم بعملية الإنشاء والتشغيل.
ليش كان المشروع هذا صعب؟ لأنه يعني يعتبر أنه هم عند قيادات الشركة، وكيف قدرتم تحديداً أنكم تحققون هذا النجاح؟ وين السر؟
ممتاز، والله هو سبحان الله يمكن السر أقول أنه بعد ما أخذنا المسؤولية أو أعطيت البيروني أصبح فيه استشعار المسؤولية، و قررنا يعني كان أول حاجة أقول أنه لازم يكون في فوكس، لازم يكون في تركيز. حتى التيم اللي جمعناهم أو كوناهم كنا ما عندكم شيء غير المشروع هذا، يعني next 3 month ولا 4 month اللي تشتغلون أبغى أشوف نتائج المشروع هذا، وكان المسج كلير، ما عندكم أي مسؤولية ثانية غير هالمشروع. هذا شيء. الشيء الثاني كان فيه نوع من قبول التحدي، يعني لما تكون بطبيعة الإنسان سبحان الله يحب يكون ناجح، فلما تختار فريق وتعطيه محفزات إنه هذا بالفعل ترى أثره إيجابي عليك وعلى الشركة وعلى المجتمع ككل، وأنت أمام نقطة يعني مهمة، الإنسان يقبل التحدي ويبدأ هو يطلع كل المهارات اللي عنده، خصوصا انت اذا اعطيته سبيس، تعطيه مساحه وتكون داعم له، متواجد معه يمين يسار، تعطيه الدعم اللي يبغاه بيبدع. فكان الفريق اللي شكلناه انطلق من هالمبدا انه ركزوا واعطوا مساحه ودعم فربي يوفقهم وانتجوا.
يعني الآن نقول المحفزات ليس بالضرورة تكون دائما مادية، المحفزات الآن اللي حفزت الزملاء أنهم يقبلون هذا التحدي هو الأثر اللي راح يصنعه.
صحيح. أنا أشوف، أنا بالنسبة لي أقول المحفزات المالية قد تكون هي آخر حاجة، يعني من الأشياء اللي شفتها أو عشتها في حياتي، كيف أنك أنت تكون إنسان مع الإنسان، كيف أنك تخلي الإنسان هذا ناجح، كيف أنك تساعده أو يعني تخلي من الشخص هذا شخص يحس بقيمته في المجتمع، هذه أكبر محفز لأي موظف. يعني بعض الأحيان بس تجي تدق على كتف الواحد انتهى الموضوع خلاص، يعني بالفعل كأنك أعطيته رواتب سنة كاملة، تجي رئيس أو مديره العام أو ويشوفك شفت عمله ودقيت على كتفه يكون مبسوط، هو يكون سعيد ومرتاح، يبدأ ينتج، يبدأ يطلع، يروح لبيته يكون سعيد. يعني تحس ب أنا أسميها اللي هي إخراج الموارد أو الطاقات اللي داخل الناس، لازم تخرج. كيف أنت تكون ذاك الرجل اللي يقدر يطلع الطاقات هذه
وتطلع هذه الطاقات؟ هل هو بشعور الامتنان لعملهم في تقديرهم، هذا هو يعتبر القيم الأساسية؟
يعني هذه جزء كبير منها، إضافة إلى أنك كيف أنك تشاركهم، كيف أنك تساعدهم، كيف يحس أنك لا يحس أنك رئيسه، خليه يحس كأنك أخوه الكبير، أبوه، أوكي، من يوم يشعر بهالأمان حولك وأنك بالفعل أنا أبغى أنجحك، أبغى أسوي منك حاجة، أبغى عملك هذا يستفيد منه الآخرين، أبغى بصمتك تكون موجودة، خلاص يعني وصل الواحد، يعني أنت وصلت اللي تبغاه وهو بالفعل وصل.
رائع النقطة هذه. أحيانا لما أتكلم أحيانا مع عدد من التنفيذيين كان في جزء تخوف من هذه الطريقة في القيادة، بعضهم يفضل دائما يكون في حاجز ويقول أفضل طريقة أني أنا لازم أبين أني أنا الرئيس عشان العمل ينتج، عشان العمل ينفذ. كيف أقدر أني أنا أكون معاه زميل، صديق، أبوه، ناصح، وبنفس الوقت أن العمل ينجز؟
والله يا أخي طبعا تختلف من شخص لآخر، لكن أنا بممارستي للقيادة بمنطق هذا، قد لا تكون حتى قائد تنفيذي، قد تكون مدير، قد تكون مشرف، إذا كنت قدت الفريق بروح الأخ الكبير، بروح الأب، بروح الزميل الحريص عليهم، تحصل على نتائج متميزة. إذا حس الموظف أنك أنت تبغى ينجح، أنت قاعد أو تساعده لأجل يرتقي، لأجل يعني أنت كأنك توليت مهمة نجاح الرجل هذا، يعني توليت المهمة هذه، قلت أنا بتولى مهمة نجاحك. إذا كان رجل يبغى النجاح، وكل الناس، كل ما في واحد في الحياة هذه اللي يبغى ينجح، يبغى يصير له مستقبل، يبغى يصير له قيمة في المجتمع اللي هو فيه، هذه كل الأشياء هو يعني خلاص بيبدأ معك، يمشي معك الخط. لكن إذا كنت لا في حواجز، أنت أصلا فقدت جزء من المعلومة، قد توصلك بعض الأحيان معلومة مفلترة، يعني ما توصلك المعلومة الصحيحة، تكون غائب عن حقيقة الأعمال اللي تصير، لأنه الموظفين ترى يواجهون بعض الأحيان صعوبات ما يهينة، ضغوط من المصانع مثلا أو من الأعمال، مخاطر يواجهونها، ويا ما شفت مخاطر صراحة شافوها الشباب أو الزملاء. فأنت إذا ما عشت معهم، إذا ما حسوا أنك جزء منهم، إذا ما حسوا أنك أنت اللي يعني امشوا وأنا معكم، I will take care، don't worry، يمكن نتائج ما هي النتائج اللي تحصل، قد يكون في نتائج بس ما هي النتائج اللي أنت تقول ترتقي إلى أنك طلعت أحسن ما عندها الناس كلهم. يعني أنا نقول اللي هي طلعت unleashing الجني حق الناس هذه، طلعت كل اللي عندهم.
وش اللي يحتاج الرئيس التنفيذي من الفريق، من فريقه؟
والله شوف، هو طبعا أول شيء الشخص ما أعطي هالمنصب أو هالقيادة، سواء رئيس تنفيذي أو مدير أو مشرف، فإن ما أعطيت مجموعة ومهمة إلا كان فيه ميزات أو نظرة للناس اللي اختاروك فيها. فأول حاجة أنت لازم يعني خلنا نقول أنك توصل المستهدفات الناس هذولا. اللي أقدر أقول أنك أنت على أساس تقود الفريق أو تقود المنظومة أو المكان اللي أنت فيه، أول حاجة أي منظمة، أي شركة، أي دولة، أي فيها ثلاثة أسس مهمة أو مكونة لها، اللي هو الإنسان أو الشخص، ثاني حاجة اللي هو النظام، ثالث حاجة الممتلكات. هذول الثلاثة لازم يكون بهم ربط كامل، يعني مترابطين مع بعضهم على أساس يمشون بالطريقة السليمة. أهم عنصر في هذه الأشياء اللي هو الإنسان هذا. إذا وجد الإنسان الصحيح، كان له الممكنات الصحيحة، تم اختياره بطريقة صحيحة، بنيت النظام، جهزت الممتلكات، طورت ومشيت، لأنه هي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة الأرض يعني. ونشوف كيف أن البشرية والعالم قاعد يتطور بواسطة هالفكر وهالإنسان. فهو الشيء أو الاستثمار الحقيقي والاستثمار المهم تستثمر فيه أو تمكنه أو تساعده، يعني هو المكان اللي بفعل بيحقق لك النجاح اللي أنت تبغاه.
كقائد لمنظومة أو منظمة، رئيس تنفيذي أو أيًا، رئيس هيئة، كيف تقود إلى الأعلى؟ مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة، من هم أعلى، كيف القائد يقود هذا أصحاب العلاقة؟
ممتاز، كويس. طبعا هم يمكن أصحاب العلاقة دائما يتكونوا من ثلاث أشخاص. أول شخص الموظف والزبون ومجلس الإدارة. طبعا مجلس الإدارة يبغى منك نتائج، ما حطك في المكان هذا اللي يبغى يشوف نتائج مبهرة، ما يبغاها في نفس المكان تمشي as usual، يبغى أشياء متميزة، أشياء جميلة، أشياء يعني تخليه في موضع، تخلي الكيان اللي هو فيه موضع تنافسي، يبغى يشوف هذه الأشياء، ولا تمشيها زي ما هي، ممكن أي واحد يمشي الأمور زي ما هي. لكن الثلاثة هذه دائما أنا عندي قاعدة في الربط بينهم، اللي هو الموظف، الزبون، مجلس إدارة. إذا اشتغلت على الموظف وخليت الموظف ينتج، وزي ما قلنا شكت الطرق، طلعت كل اللي عند الموظف، خليت الموظف يحب عمله، خليت الموظف يحب المكان، يكون عنده ولاء كبير المكان اللي هو فيه، طلعت لك نتائج أو منتجات ترضي الزبون، لأن هذا الشخص خلاص حب عمله، حب وظيفته، حب المكان اللي هو فيه، بيحاول إنه يطلع أحسن من المكان هذا. أرضيت الزبون، إذا رضيت الزبون رضيت مجلس الإدارة، إذا رضيت مجلس الإدارة وصلت النتيجة، فهو برضو مثلث، موظف، زبون، مجلس إدارة. فهذه هي وين تكون العلاقة. أنا أقول إنه كيف تقود مجلس إدارة، كيف تقود الموظفين، كيف تقود مثلا
العملاء والزملاء. في عام 2017 انتقلت لرئاسة شركة المتحدة يونايتد.
نعم.
في ذاك الوقت كان في حدث صار في الشركة، وجيت كرئيس تنفيذي على أساس تعمل تغيير في هذه الشركة. السؤال، ليش تم اختيارك لهذه المهمة؟
جميل، يعني أقدر أقول لك لحد الآن ما أدري. طبعا كان في سابق اللي هم يسمونهم لجنة التنفيذيين،
إيه؟
الاختيار، التغيير له بروسس معينة، ويجتمعون ويقولون اخترنا فلان وفلان. ليش اختاروني؟ أدنه يعني ما أعرف والله، ما قالوا لي ليش اخترناك، لكن الـ يعني استشعار اللي حسيت فيه أنه كأنه عرفوا أنه يعني فيه نوع من القرب من الموظفين، في نوع من الحرص على الشركة، أو في حرص في قيادة الرجل هذا، وبنجيبه. لا استعان الحالي، جابوني، جابوا معي اثنين من الزملاء من شركات سابق برضو نفس الميزات، يعني التزام، حرص، قرب من الموظفين. قالوا يمكن هذه الفترة الجاية ممكن الموظفين هذولا أو القادة هذولا هم اللي يساعدون الشركة.
كيف كانت في ذيك الفترة أول ما رحت، كيف كان الثقافة اللي موجودة أو الشعور لهذه المنظمة قبل ما تبدأها؟
طبعا هي يمكن شركة متميزة مثل شركات سابق الأخرى، ولكن مرت بالمرحلة هذيك اللي حصلت الحادثة، والحادثة كانت يعني مؤلمة على كل المنطقة، يعني على المملكة ككل. و يوم جينا الشركة، طبعا أنا استلمت القرار يوم الخميس الساعة 4:30، قالوا لي واجب أنك من أمس تكون مداوم في المتحدة، معناته أنك أنت خلصت الخميس اليوم، يعني لا حد تكون هناك. طلع القرار طبعا في وسائل التواصل في سابق.
هل كان عندك علم قبلها ولا
ما عندي
يوم الخميس
يمكن قبلها بأسبوعين ثلاثة كلمني رئيس المجلس قال هل عندك مانع التنقل في أي شركة من شركات سابق؟ قلت لا أنا ولد سابق وكلها يعني موجودة جاهز للتنقل نقدم في أي مكان. فخلاص سكر السماعة وانتهى الموضوع. بعدها يمكن بأسبوعين أو جاني الخبر يمكن الساعة 4:30 بس إنه في نهاية بعد العصر قال واجب أنك أمس تكون في المتحدة. أنت باقي يعني من الدعابة أنت باقي في البيروني إيش تسوي؟ وترى ما علمتوا إلا لي لكن خير. وترى معك فلان وفلان كان الأخ محمد القحطاني والأخ محمد الزهراني والأخ عمر بابريس. طبعا عمر كان موجود في المتحدة والأخ محمد الزهراني ومحمد القحطاني كانوا من شركات ثانية في سابق. أول شيء اتصلت طلع ما أعرف جوالاتهم أنا ولا أعرفهم يعني عرف بسيط قد يكون. خد جوالات متصلت فيهم قلت جماعة أول شيء أبارك لكم هذه المهمة وثانيا نحن أمام مسؤولية كبيرة تعرفين إيش اللي صاير فيليت أن نتجمع بكرة أظن كان يوم جمعة اللي هو بكرة ونروح نسلم على الموظفين لأن الآن القرار هذا تغيير كامل في إدارة الشركة ما هو هين الموظفين كيف ومصانع شغالة ريسك فيها. قالوا توكلنا على الله بيجي. بالفعل تجمعنا رحنا ورينا الموظفين وجينا على قد يشوفونا سلمنا عليهم طمناهم وقلنا نحن معكم ونحن جايين معاكم انتو نتعلم منكم يعني نتعلمكم انتو نتعلم منكم وإن شاء الله المتحدة شركة قوية وما شاء الله تبارك الله وبرجالها ما تقوت إلا بكم يعني من هالكلمات اللي تعتبر محفزة. وبدأنا المسيرة في المتحدة. طبعا ليش الاختيار حقيقة لا أدري ولكن قد تكون من الأسباب هذه
بعض القيم يعني الأساسية
قيم التعامل الالتزام النتائج قد تكون هذه من الأشياء.
الحادثة كانت يعني مؤلمة كثيرة أكيد للموظفين اللي هي الإصابات اللي صارت فبالتالي جيت أنت على هذه الثقافة اللي موجودة على هذه الحادثة كيف قدرت تدير وتقود هذه المرحلة؟
الشيء اللي صار الموظفين ما كان هين يعني ما كان بالشيء السهل الموظفين كلهم لحد انه المعنويات طاحت الثقة طاحت كان أصعب حاجة انك انت كيف تبدأ ترجع المعنويات وتحسن المعنويات كيف انك ممكن انت ترجع الثقة في الموظفين هذولا. فأذكر أني كنت أقرأ تجارب وكتب عن الموضوع هذا بحيث أني كيف أنه نقدر نسوي الشيء هذا بسرعة لأنك أنت شغال على المصانع والثقة إذا ما كانت موجودة على الرجل الناس اللي يشتغلون المصانع مشكلة يعني ما يقدر يأخذ قرار أنت أمام بعض الأحيان قرار من الشخص اللي على البنل ممكن يطفي المصنع ممكن يسوي حادثة ممكن يسوي حاجة في جزء من الثانية. طبعا كان وهذه كانت اهم حاجتين انت الشركه قائمه والشركه فيها ناس وعندهم علم بس هذه التنتين هي كانت المنطقه. فبدانا نعمل مع الناس انه كيف نحتويهم كيف نكون معهم ويعني كنا قريبين مره من الناس بكل معنى القرب منهم كنا نساعدهم في انه كيف ان يا جماعه الخير السيستم بيساعدنا يعني صحيح صارت الحادثة هذه وقد تكون بأسباب خطأ معين هنا وهناك لكن كيف ممكن نضبط السيستم كيف كنا نشترك في حل السيستم هذا وكيف نطبقه كيف أن كنا نكون شفافين نتعامل بصدق نتعامل بحرص متواجدين لا ندير المصانع من مكاتب حطينا كذا مثلا طريقة بحيث أنها تساعدنا في الإنتاج سواء كانت في السيفتي أو في الريلابيلتي اللي هي السلامة وأشركنا الموظفين حاولنا نكون في تواصل كبير معهم وحاولنا أنهم هم يتواصلون معهم ما يفرق عندنا ليل صبح كنت تواجد المصنع هذه كلها ساعدت الموظفين انهم يبنون الثقة. اخبر مره من المرات كان في تشين راوند على نفس المصنع اللي صار فيه الحادثة، وكان الاعمال فيه جبارة، فكنا يعني قررنا انه اول ما ينفتح الجهاز، اول ما يبدون الناس يكونوا موجودين، انه نكون برضو هناك، وما هو هناك على اساس نراقب، هناك على اساس نقول ممتاز ما شاء الله يعني شغل طيب، جهود مباركة. وقبلها نكون ناقشنا السيستم كيف بتصير هذه، كيف بتصير هذه، لانك بدات تعطيهم الثقة. اخبر واحد من الموظفين قال ترو جيتكم، هو كان سوبر فايزر، قال جيتكم هذه وقفتكم امامنا ومشاركتنا ترى هذه اعطتنا دعم، اعطتنا ثقه قويه. اوكي، الين تخطوا المرحله، تخطوا المرحله الحمد لله، يمكن اعتقد اخذت سنه ونص لين
الحمد لله
الامور بدات تصير طيبه، الشباب يعني المورال حقهم بدا يزين، يعني تشوف الموظف من يوم يدخل البوابه بدا يضحك يبغى يجي المتحده. اخبر من الاشياء اللي سويناها كانت حتى الدوام، غيرنا الدوام، سنة الدوام الساعة 6 في الصبح، قلنا خلنا نغير لتسميك تشينج، يعني لازم يكون في تغيير. فبدأ سنة الدوام يعني الفجر، أخبر الفجر ذيك الأيام كانت أيام شتاء، أول ما بدأ في الصيف استوينا استفتاء، وكل المجورتي قال والله نبغى يعني حدود 70% ودنا نداوم من الساعة 6 إلى الساعة 2 أظن أو 2:30 نسيت،
ولا بدل 7:30 إلى
لا 7:30 تجي ساعة ونص، وهي من مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. فخلص فترة بدأنا، كانت النتيجة بعد الاستفتاء 70% تقريبا وحدودها يقولون نداوم الساعة 6، اخذنا قرار ويلا الشركة كلها تداوم الساعة 6. طبعا كان في معارضين الناس ليش ولا، بعد اظن شهر شهرين الناس بدوا يجون حتى في المطعم يقولون ابو يزيد نبغى العمل هذا يستمر.
يا سلام.
اي لانهم الساعة 8 مخلص كل شيء، كل حاجة مخلصة عندك،
صح
ما عندك شيء ولا عندك حاجة إلا هالمصانع وجيت بدري عليها ونشيط. ما قلنا نسوي استفتاء ثاني، سوينا استفتاء ثاني، النسبة اللي كانت 70 طلعت 90، الناس اللي كانوا يعني يعارضون قالوا نبغى نداوم الساعة 6. الشاهد من الكلام إنه أخبر كنا نصلي بعض الأحيان لأن المغرب الفجر يأذن أظن 6 إلا، كنا الفجر نصلي في المسجد حق الشركة
ما شاء الله،
على أساس أنك تلحق الدوام الساعة 6. نطلع من بيوتنا قبل الفجر وندوم الساعة 6، كان يعني نوع من التغيير الموظفين وحبوها، والحمد لله أقول يعني كانت تجربة جميلة جدا معهم الله يوفقهم.
في سؤال صراحة يهمني شخصيا، لما أقابل التنفيذيين خصوصا اللي اشتغلوا في مناصب قيادية في المصانع سواء يعني كانت سابقة أو غيرها، لكن في المصنع تحديدا أشعر في علاقة عاطفية ما بين هذا القائد والمصنع، فوش الحب الكبير للمصانع من وين؟
والله سؤال جميل. طبعا المصانع يمكن قد يكون بعض الأحيان أنا أقول الحواس الخمس حقت الإنسان تشتغل في المصنع، النظر، بحيث أنه لأن المصنع يعني سيفتي أو سلامة واعتمادية وكلها لازم تكون متوفرة فيه، فحواسك الخمس لازم تستخدمها في المصنع، سواء اللمس، الشم، النظر، السمع، وروحتك في المصنع. بعض الأحيان الأشياء اللي تعملها وتشوف نتائجها، يعني بعض الأحيان تجلس في يكون عندك مشكلة وعندك قرار معين، تجلس تكون جزء من حل القرار هذا وتشوف نتائجه، هذه لها برضه تتولد الحب والمعرفة. يعني فيه أنا أقول اللي هي نقطة تواصل بين الموظف وبين المصنع، إضافة لذلك أنه على أساس أنك تصير جزء فعال من هالمصنع لازم تعرف كل حاجة المصنع، فأنت وصلت إلى أصغر مسمار المصنع تعرفه. في بعض الأحيان قد تكون، وهذه أنا شفتها وعشتها، تكون موجود من بداية تصميم المصنع، كان أرض إلين صار مصنع وصار ينتج، وعشتها يمكن كانت حدود 5 سنوات من يوم كان أرض ما في أرض فاضية، رحنا إيطاليا وجلسنا مع المقاول وصممنا المصنع واشترينا الأجهزة وبعدين جينا وشغلنا أول منتج اللي هو كان منتج اليوريا. أول منتج شفناه فرحة لا تصور، يعني شيء جميل انك انت سويت قرارات وتحاليل وشاركت في زيارات ووصلت لانه المصنع هذا اشتغل، يعني كل الاشياء هذه عايشها
صح.
فانا اقول المصنع او يعني تولد نوع من الصحبة، صار قريب منك لانك تعيشه، يعني عايش للمكان هذا.
أكثر من كونه فقط مكان جامد، فعلا صارت فيه هذه الصحبة وهذه العلاقة الطويلة. كثير من القرارات تتخذ، كثير من تشوفه من لا شيء إلى شيء ينتج وقاعد كثير من الناس يعيشون فيه،
وله أثر عليك وعلى أهلك وعلى عيالك وعلى مستقبلك. يعني تحس أنه قاعد يساعدك والمصنع هذا والمكان هذا أنك تطلع فوق.
رائع. طيب آخر سؤال اللي دائما أحب أسأل فيها، الآن ما شاء الله مع التجربة هذه، خبرات العملية اللي مريت فيها من رئاسة عدد من الشركات والآن رئاسة الهيئة، وش تقول نصيحة أو خلينا نقول نصائح للأشخاص اللي بيحققون هذا النجاح أو يحققون نجاحات في أعمالهم؟ هل فيه فورميلا، هل في طريقة معينة ممكن الواحد يعملها يقدر يحقق هذه النجاحات؟
وأخي أنا أقول يمكن القرآن أشار الكلام هذا، فاستأجره إن خير من استأجرت
القوي
الأمين. رئيسك، موظفينك، زملائك يحبونك تكون قوي وأمين في نفس الوقت، فإنك تكون ملتزم، يعني قوي بعلمك، قوي بإدارتك، ليس قوي تعسف أو هذا. يعني بس المفهوم حق كلمة قوي، قوي بمعرفتك للناس، تحليلك للشخصيات، قيادتك لهم، أنك تكون يعني محتوي الكيان اللي أنت فيه وتعرف أنه الكيان اللي أنت ماسكه بالفعل ماشي بالطريقة الصحيحة، وكذلك في الوقت كذلك أنك تكون أمين على المصنع أو على المكان اللي أنت فيه، أمين على الموظفين، أمين على الممتلكات. هذه أنت معادلة أنا أقول يعني أنت لازم تحافظ عليها، ودائما أقولها للشباب أو للزملاء، تعلم وإقرأ وأعمل حسس تكون قوي، توصل المرحلة هذه أنك قوي، وفي نفس الوقت كون أمين. يعني الدين الإسلامي يحثنا على الأمانة والإخلاص، وهذه كلها أسس أو قيم لازم نتعامل معها. إضافة إلى ذلك، أي رئيس، أي قائد سواء تنفيذي أو مدير أو مشرف، لا تغفل الموظف. ترى الموظف هو سبب نجاحك، الموظف ومجموعة الموظفين هذول هم سبب نجاح المكان اللي انت فيه. إذا فشلوا فشلت، وإذا نجحوا نجحت. اهتم بالموظف، الموظف الموظف الموظف.
رائع. شكرا لك مهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ثريتنا وأسعدتنا بحضورك.
الله يسعدكم إن شاء الله ويبارك فيكم، وأتمنى أني أكون أضفت شيء للأجيال أنها تستفيد منه إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا، الله يحفظك.